الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا الدرس 31 من دروس أصول الفقه من كتاب الواضح محمد سليمان الأشقر. وإن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم ننتهي من القسم الثاني، وما زلنا مع الأدلة المختلف فيها، وموعدنا اليوم مع الفصل 9 والـ10 والـ11، الاستقراء والاستدلال والاستصحاب. هذه الفصول الثلاثة سوف نأخذها اليوم إن شاء الله. الفصل 9، يقول المصنف رحمه الله: الاستقراء، وهو من الأدلة المختلف فيها. الاستقراء لغة مصدر استقرأ فلان الأثر، يستقريه، استتبعه واستقريت وجوه القوم، واستقريت وجوه القوم لأعرف أخي ونحو ذلك، يعني بصيت وجوه القوم عشان أعرف أخي. والاستقراء في اصطلاح الأصوليين تتبع العام في جزئياته، يعني يتتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها. فإذا استقرأها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. مثال ذلك ومثاله صلاة الوتر، اختلف في أنها واجبة أو مستحبة، فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا الوتر يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة، لكن ليكون الباب كله جاريا على وتيرة واحدة. يعني نشوف مثلا احنا عايزين نعرف هل الوتر ده فريضة، ركن من أركان، يعني واجب فرض مثل الصلوات الخمسة أم لا؟ قال لك بس على الصلوات الخمسة، لجد أن فيه شروط للصلوات الخمسة، شروط الصلاة الخمسة لا تصلى على الفريضة، على الراحلة، لا تصلى على الراحلة، بخلاف النافلة جميع النوافل تصلى على الراحلة. فوجدوا أن صلاة الوتر تصلى على الراحلة. إذا لو كانت صلاة الوتر فريضة ما صلىها على النبي صلى الله عليه وسلم على ده يبقى استقراء، ده اسمه يعني استقرأت وجوه القوم، يعني قاعد تبص في وجوه الناس لكي أعرف أين أخي في هؤلاء. غير الاستنباط، الاستقراء غير الاستنباط، الاستقراء يعني اللي هو النظر في وجوه الناس، قاعد تنظر في وجوه الناس حتى أعرف وجه ولدي مثلا، فقعدت أنظر في أمور الفريضة، قاعد ينظر في أمور الفريضة. ليه؟ الفريضة لها شروط، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لا يصلي على الفريضة على على الراحلة، بخلاف النوافل كلها كان يصلي على على الراحلة. فنظر في صلاة الوتر هل يصلي على الراحلة، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة. إذن صلاة الوتر دي ليست فريضة، بل هي سنة من السنن ونافلة من النوافل. والاستقراء كما ترى هو دليل ضعيف، ومع ذلك أن الاستقراء أصلا دليل ضعيف لاحتمال كون تلك الصورة التي كانت مجهولة الحكم مخالفة في الحكم لباقي الصور في حقيقة الأمر وواقعه، إذ لا يمتنع عقلا وشرعا أن يكون فردا من أفراد الجنس متميزا وحده بصفة لا توجد في باقي أفراد الجنس. يعني ممكن مثلا صلاة الوتر واجبة ومع ذلك يجوز صلاتها في فوقه الراحل، لا يشترط هذا، يعني خد بالك، لأن ممكن يكون الجنس يعني نوع من أنواع أي نوع من الأنواع، يعني يتميز بإيه يتميز بإيه بواحدة عن غيرها مثلا. تمام، مثلا على سبيل المثال صلاة الفجر لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدي، مثلا صلاة الظهر لها سنة قبلية وبعدي، صلاة العصر لها سنة قبلية ولها سنة بعد صلاة المغرب لها سنة قبلية، وبعد صلاة العشاء لها سنة قبلية، وبعد لها ما بين الأذنين مثلا. فهل عشان مثلا صلاة الفجر هي متميزة ما فيش سنة بعدها؟ ها؟ وصلاة العصر أيضا متميزة ما فيش صلاة سنة بعدها.
يعني من الرؤية لحال
فبينظر في العوام كلها عشان يطلع. ولكن هذا الدليل عند الفقهاء دليل ايه؟ دليل الاستقراء. ها يعني مثلا تاجي مثلا عند العرب، افكركم انا بموضوع الاستقراء، نقول بالتتبع والاستقراء. وجد علماء النحو ان الكلام عند العرب لا يوجد الا ثلاثة انواع فقط: اسم حرف وفعل. ده جابوه من فين؟ بالاستقراء. قاعدوا يقلبوا في كلام العرب كله وينظروا في كلام العرب كلمة كلمة، فوجدوه لا يخرج من ايه؟ واحدة من ثلاثة: اسم، فعل، حرف. ده معنى ايه؟ الاستقراء، يعني ينظر في الامور العامة كلها ليخرج حكم، تمام، ما خفي حكمه، يعني حكمه مش معروف. وصلت؟ وده حال مين؟ المفتي. فهمت يعني استقراء ولا لسه يا شيخ عادل؟ تمام كده؟ يعني الاستقراء هو النظر في الأمور العامة ليخرج حكم من ليس له ايه؟ حكم. تمام؟ اللي هي بيقول لك يخطئ الأكثرون فيقولون استقرأت واستقرع، وهو خطأ، لأن هذا من القراءة. فمعنى استقرأت يعني إيه؟ طلبت القراءة. واستقريت من القري أو القرو، وهو التتبع. ومنه قول البحتري في وصف رسوم قصر كسرى: يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يدي باللمس. باللمس باللمس حتى تقراهم يدي باللمس. الفصل العاشر: الاستدلال. وهو عند الأصوليين شامل لكل الأدلة المختلف فيها المتقدم بيانها. فالاستدلال عندهم كل دليل ليس بنص ولا إجماع. ونتكلم هنا عن نوع منه يخصه بعض الأصوليين باسم الاستدلال، وهو الاستنتاج العقلي من المسألة. تمام؟ وفي القرآن العظيم الاستدلالات العقلية دي كثيرة جدا. يقول ربنا جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وده استدلال عقلي، يعني بتقوله أن في لله شركاء في الأرض أو شركاء في تدري، لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. كل عاد قالك لا أعمل سيب لي جماعتي. يعني زي ما احنا في المثل البلدي بنقول المركب لو فيها رئيسين تغرق، واحد عايزة تطلع كده، واحد عايزة تمشي، واحد عايزة توقف. فأي بلد فيها رئيسين بإيه؟ ها؟ لما كان أيام مرسي البلد فيها رئيسين غرقت، كان الجيش رئيس ومرسي رئيس، فالبلد إيه؟ غرقت. الشاهد يعني لما يبقى البلد فيها رئيسين بتغرق. خدت البال حضرتك؟ فده استدل بعدم فساد السماوات والأرض على عدم تعدد إيه؟ الآلهة. وكقوله تعالى: لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. استدل باتخاذ المنافقين أهل الكتاب أولياء على أنهم غير مؤمنين بالله والرسول. ويوجد الاستدلال كثيرا في كلام الفقهاء وشراح آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا بد من صحة الملازمة لصحة الاستدلال. لا بد من صحة الملازمة. مثاله في استنتاج قواعد علم الأصول مثلا: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيه؟ على الإباحة. إذ لو كان الفعل حراما ده استدلاله. يبقى أي فعل لأفعاله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الموضوع ده إيه؟ مباح. حلال. إلا لو حرام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير حجة. إذ لو كان الفعل فعل أمامه صلى الله عليه وسلم محرما لم يسكت عنه. يعني برضو لذلك يقول لك السنة أربعة: سنة قولية وفعلية وتقريرية. هي تقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يفعلونه وسكت، فسكوته هذا لان لا يمكن يرى الصحابه يفعلون الخطا صلى الله عليه وسلم او يفعلون امرا محرما ويسكت صلى الله عليه وسلم. تمام. فده اسمه دليل. الدليل ده جاء عن طريق ايه؟ الاستدلال من ايه؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما بيستدل ان انا النهارده مثلا العوام الناس يقول لك ليه بتشغل قران؟ يقول لك ما الازهر بيشغل قران. ها؟ لكن الازهر غير مشرع. طيب خدت بال حضرتك؟ ومثال في استنتاج الاحكام الفقهيه ان الكتاب والسنه لم يذكرا وجوب الترتيب في اعضاء الوضوء، واستنتجه بعض الفقهاء قائلا ان الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا: لولا ان الترتيب واجب لما ادخل ذكر الممسوح بين المغسولين. شفت ازاي استدل بها؟ قال: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، كان قالوا ارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ها؟ لان دخل حاجه ممسوحه وسط حاجات ما ايه؟ مغسوله. فهو لو الترتيب مش واجب لما دخل الممسوح بين ايه؟ كان ذكر المغسول وبعدين ذكر ايه؟ طب ليه ذكر مع انه كان الاسهل يقول ايه؟ ها؟ وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لان الموضوع كله عن ايه؟ عن الغسل. هيبقى يذكر الحاجات المغسوله الاول وبعدين في الاخر ايه؟ طب لما يدخل ممسوح وسط المغسول ده معناه ايه؟ الترتيب. يبقى من هذه الايه استدل من استدل على وجوب ايه؟ الترتيب. تمام. ومنه طريقة الرد على من ادعى وجوب غسل داخل العينين في الوضوء على اعتبار أنهما من الوجه المأمور بغسل في الوضوء، فيرد عليه هكذا: لو كان غسل داخل العينين واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل إلينا، فلما لم ينقله أحد من الصحابة دل على عدم فعله، ودل على عدم فعله له من أي على أنه غير إيه؟ واجب. هذا الدليل كما ترى خصص الدليل القرآني. يعني يقول لك غسل الوجه طبعا واجب، فالعينين غسل العينين من الداخل لم يذكر. تمام. فجو جماعة قالوا لا ده غسل العينين من الداخل واجب، قالوا لا، لو غسل العينين واجب لفعله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعله النبي ها لنقله مين؟ لان لا يمكن الصحابه يرون فعل ان الصحابه نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى في حياتي في البيت نقلتها الازواج، وكانوا يذهبون يسالنا الازواج عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فمش معقول الصحابه صفت النبي يغسل ايه؟ عينه من الداخل ولم تنقله الينا. فاذا غسل عينه من الداخل ليس ايه؟ ده موضوع ايه؟ الاستدلال. زي ما بيجي في الحوادث مثلا والقضايا، بما انك انت كنت اخر واحد في المكان، خضر حضرتك ها ده اسمه كله اسمه ايه؟ استدلال. لما يكون في خزنه مفتاحها معاك ومعايا ونقص منها ما فيش اي نسخ ثانيه وفتحت بالمفتاح، يا انت خدت يا انا خدت. ها تمام. بس ممكن يكون حصل شيء لا انت اخذت ولا انا اخذت، نسيت الخزنه مفتوحه رحت مشوار رجعت اتخذ منها مثلا، وارد. دي ثغرات في القلم. ده موضوع الاستدلال. تمام. يبقى بيستدل هنا بشيء من بين ايه؟ من بين الادله. تمام. او زي ما بنقول ايه؟ وهذا هو المقروء من بين السطور. يقول لك انا فهمت الكلام ده بين السطور، يعني هو مش مكتوب في السطور لكن من سياق الكلام ها انا فهمت. فماشي. زي ما يقول لك ايه؟ لو انت ما بتغيبش عن الدرس ده خالص مش تمام. لو انت ما تغيبش على الدرس ده خالص ده الاستدلال منه على ايه؟ انك حريص حرص شديد على هذا الدرس.
هو فرق دفع 50 جنيه.
تمام. لكن لو انت عندك تساهل يبقى تستاهل العقوبه. الفصل 11 الاستصحاب. الاستصحاب استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبت دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليله صحيح. يعني في حاجات منفية تظل منفية حتى يأتينا دليله صحيح على عدم نفي، أو في حاجات ثابتة تظل ثابتة حتى يأتينا دليل على إيه؟ على إيه؟ على نفيها. والاستصحاب دليل عقلي. الاستصحاب ده اسمه زي ما يقول، زي ما سوف نأخذ بعد غنى استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الطهار وكذا. والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها، وهو لا يثبت حقا جديدا أو حكما جديد، وإنما هو لا يثبت، هو لكن بيخلي الحكم الأولاني على إيه؟ على أصله، وإنما يصلح حجة لعدم التغيير ولبقاء الأمر على ما كان. يعني أنا توضيت وصليت العصر ولم أدخل دورة الخلاء، تمام، ولم يصدر مني ولم ريح ولا غيره، يبقى الأصل إن أنا على إيه؟ طهر. يبقى استصحاب هنا الحكم الأولاني اللي هو ما فعلتش أي شيء ينقض الطهارة، حتى لو شكيت، لأن الشك لا يذهب باليقين، اليقين نفسه لا يذوب بالشك ولا يذهب الشك، تمام. ومثاله قبل ورود الشرع لم تجب علينا الصلاة، فلما ورد الشرع بإثبات خمس صلوات وجبت، ولم تجب صلاة سادسة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يجب علينا لو جاء واحد دلوقتي قال في صلاة سادسة نقول كلامك مرضو، تمام. ودليل عدم وجوب صلاة سادسة هو الاستصحاب، فإن الصلاة السادسة كانت قبل ورود الشرع منتفية، تمام، لأن الأصل الصلاة الخمسة دي ما جاتش إلا لما جاء الشرع النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا الصلاة السادسة دي ما كانتش موجودة قبل الشرع، مش موجودة أصلا، ولما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الشرع أثبت ولم يثبت يبقى السادسة جت من فين؟ هي أصلا ما كانتش موجودة أصلا، ولما جاء الشرع لم يثبت إلا خمسة وظلت خمسة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة السادسة قبل ورود الشرع منتفية، فاستديم هذا الانتفاء واستصحب لأن الشرع لم ينقلنا عنه. وكذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب إخراج نصف المال صدقة، تمام. والاستصحاب نوعان بقى، الأول استصحاب العدم الأصلي وهو البراءة الأصلية، ومنها براءة ذمة المكلف من كل حكم شرعي لم يثبت بالدليل، كبراءة الذمة من صلاة سادسة كما مثلنا، ومنها براءة ذمة المدعي عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثبات لما أجي الشيخ عادل يقول لي عليه 5000 عجين ما يثبت هذا، ما جابش إثبات لا ورد ولا شهود ولا هو عليه البينة، وأنا علي ممكن لما توصل لليمين أقر أنه لي 5000 جاب لي بيها رز وأنا مدتهاش ليه إلى الآن، تمام. لما توصل لليمين، تمام، فمن الدين المدعى به، فإذا لم تقم بإثبات حجة صحيحة من بينة أو إقرار كده، أنا لو أنا أقريت يبقى كده أنت هتشهدوا جميعا أن لي عندي 5000. ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت جريمته ببينة، كما يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه اللي هو البراءة الأصلية، ده ما فيهوش خلاف. النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه، حتى يرد فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب ثبوته، فترد دعوى النسخ ما لم تؤيد بدليل. ومنه استصحاب الملكية الثابتة لك في شيء فترد دعوى سقوط الملكية عنه ولو طالت المدة حتى يقوم الدليل على على سقوطها. ومنه استصحاب حكم البراءة حكم الوضوء المتيقن يعني، فلا يرتفع بالشك في انتقاده حتى يعلم. أما من تيقن أن وضوءه قد انتقد وشك في أنه توضأ بعد ذلك فهو على غير وضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك استصحابا للحال المعلومة يقينا حتى يتيقن زوال. ومنه استصحاب حكم حياة المفقود بقى بوهبة جدا، فيحكم ببقاء الزوجية، زوجها امرأة زوجها فقد، يبقى الأصل أنها إيه؟ زوجته، ما فيش دليل يدل على أنه مات. بالنسبة لزوجة المفقود فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو يثبت إيه؟ أو يثبت الموت، أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي. لما ترفع زوجها إيه؟ قضية على القاضي، زوجي مفقود أو غايب ورفعت قضية خلع وخلعها القاضي، خلاص كده إيه؟ تعتد وبعد كده إيه؟ تبرق. نعم خلاص، لا يكون لها زوجة لو رجع، لأن هو طالما خدت حكم القاضي حكم عليها. لكن لو ما خدتش حكم قاضي ورجع زوجها في أي وقت فهو زوجها، تمام؟ أو تثبت وفاة المفقود، أو يحكم بها القاضي، أن القاضي يحكم به إن إيه؟ أنه قد مات. وهذا لا يقسم مال المفقود على الورثة حتى تعلم وفاته أو يحكم بها. طب هنا موضوع المفقود، شوف في عدة أحكام بالنسبة للزوجة وبالنسبة للورثة. بالزوجة لا تعتد إلا إذا حكم القاضي لها بالخلع مثلا، أو حكم القاضي بوفاته وطلع له شهادة وفاة. في الحالة دي إيه؟ تعتد وينتهي عقد الزوجية. أما في حالة الميراث فلا يقسم المال إلا إذا صدر حكم من القاضي بوفاته.
لو هنا القاضي حكم لا بالخلع وخلعت نفسها، لو حقوق طبعا المهر يرد عليه كما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حديقته، يرد مين؟
ما ممكن هنا مش حكم بخلع.
لو حكم بالخلع
هو القاضي، هي القاضي هنا مش حكم بخلع، القاضي حكم بطلاق، ان ده صافر ولم يرد بقاله سنتين ومش عارفة عنه حاجة، هيحكم لها بالطلاق وليس بالخلع، لان الخلع حاجة والطلاق خالع. الخلع ان يكون زوجها موجود وترفع عليه قضية خلع، يبقى تبريه من كل حقوقها.
اذا تزوج طيب ورجع طيب يعني وعايز ترجع له تاني
ازاي؟
لو تزوجت وهو رجع مثلا يعني ايه عايزه ترد عليه تاني؟
ترد ازاي هي امراه رجل اخر؟
طيب
كيف ترد هي زوجة رجل اخر؟ لو تزوجت برجل اخر وعاد زوجها لا ترد الى زوجها الا اذا طلقت من الزوج الثاني واعتدت ثم عادت الى زوجها الاول. القاضي مش هيحكم بالخلع، القاضي هيحكم بالطلاق. المراه اذا فقدت زوجها القاضي هيحكم بواحد من حكمين، إما أن يحكم لها بالطلاق أم يحكم لها بوفاة الزوج.
طيب وإن حكم القاضي أيضا بطلاق وثبت بعد ذلك وفاته، هل لها من الميراث أم لا تثبت؟
ما هو
مع الوجه
القاضي بيحكم بالطلاق على أسباب مفاتة الوضع، بدلوا فترة طويلة بدلوا.
ما هو هنا لو حكم بالطلاق غير حكم الوفاة، لو حكم بالطلاق هي لا ترث إلا إذا صدر بعد، هو أصلا لا يورث ماله إلا إذا صدر حكم وفاته. يعني أنت الأولاد مش هترث إلا إذا صدر حكم إيه؟ بوفاته. وصلت؟ والله أعلى وأعلم. ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو بالعبادة حتى يوجد ما يفرغها. تنبيه، يعبر بعض الأصوليين والفقهاء عن قاعدة الاستصحاب بجميع فروعها المذكورة بهذه الكلام. طبعا دي القواعد دي معروفة عند الفقهاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، دي معروفة وهو قاعدة فقهية، تمام. ومن القواعد الأخرى التي تبنى على هذا الأصل، الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأشياء الإباحة، تمام، ما لم يرد نص بالتحريم، ما هو الأصل في الأشياء الإباحة، تمام. هذا فيما يتعلق في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني وهو أدلة الأحكام، وسوف إن شاء الله نتحدث من المرة القادمة عن القسم الثالث وهو كيفية دلالة الكتاب والسنة على إيه؟ على الأحكام. وإن شاء الله عندكم اختبار بعد ذلك في القسم الثاني بإذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.